هل يصح أن يقال إن من صفات طالب العلم كثرة الشيوخ حتى يتجرد طالب العلم من التعصب للرجال كما يظهر من حال أهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء؟ التعصب مذموم بالاتفاق، التعصب مذموم بالاتفاق باتفاق المحدثين والفقهاء وجميع أصناف العلماء. لكن ما هو التعصب؟ التعصب أن تأخذ بقول وتنصره وتدفع غيره مع عدم وضوح الدليل عليه، هذا هو التعصب. تأخذ بقول فلان لأنه قال، والأصل عندنا أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، هذا الأصل العام عند السلف. يعني أن قبول كلام المتكلم إذا كان على إطلاقه وتدفع عنه وتنصره سواء وافق الحق أم لم يوافقه ولو ظهر لك الدليل بخلافه فهذا هو التعصب المذموم، هذا هو الذي يقال فيه تعصب. أما أن يكون الرجل محبا لشيخ من المشايخ ويأخذ بأقواله لظهور دليلها عنده، أو يأخذ طائفة من الناس بمذهب من المذاهب لظهور الدليل عندهم فيه أو لمتابعتهم لتأصيل المذهب، فهذا ليس بتعصب إذا لم يردوا القول الحق إذا ظهر الدليل. فإذا ثم فرق ما بين المتابعة والتقليد، فقد يتابع المذهب في مسألة ويتابع شيخا معينا في مسألة لاقتناعه بكلامه مع أن السنة تكون بخلافه، لكن هو مقتنع بكلام هذا العالم وبوجهة نظره في هذا الدليل وبتوجيهه للاستدلال ونحو ذلك فيأخذ به، هذا لا يعد تعصبا. ولو كان كذلك لقيل في كل من أخذ بقول أحد من أهل العلم إنه يتعصب له، وهذا ليس بصحيح. فإذا كثرة الشيوخ قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، قد تكون محمودة إذا كانت في تنوع العلوم، وقد تكون مذمومة إذا كانت كثرة الشيوخ تسبب الإرباك لطالب العلم في طلب العلم. بعض الناس يذهب هنا يحضر إلى 10 ولا 6 ولا 8 من أهل العلم هنا وهنا، وفي النهاية تذهب ماذا حصل؟ فتجد أنه لم يحصل. والأفضل أن يجعل له شيخا مختصا في التوحيد والعقيدة فيأخذ طريقته حتى ينهيها معه، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى غيره لا بأس، فهو يأخذ له شيخا في الفقه ويأخذ ما عنده في ذلك، ويأخذ له شيخا يثق به في السنة في الحديث ويأخذ ما عنده في ذلك، ثم كل طالب العلم تتكون شخصيته بقدر تأثير الشيخ المعين فيه، فهو يميل إلى فلان في الفقه يميل إلى فلان في الحديث بحسب استعداداته وما جعل له. طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية منهم المتخصص في العقيدة ومنهم المتخصص في الفقه كابن مفلح مثلا، ويكون غيره في غير ذلك أقل، ومنهم المتخصص في الرد على المتصوفة، ومنهم المتخصص في الرجال ونحو ذلك. فإذا لا يعني الأخذ من شيخ والذب عنه وتلقي ما يقول أن يكون الرجل طالب كهيئة شيخه في كل شيء، لا يعني ذلك، بل يكون له هو باستعداداته وبما وهبه الله جل وعلا وما يسر له وما قدر له، واعملوا فكل ميسر لما خلق له، يكون ينصب بصبغة جديدة بحسب ما كتب الله جل وعلا له، كما يظهر من حال أهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء. بعض أهل الحديث يتعصبون أكثر من تعصب الفقهاء، وبعض أهل الفقه يتعصبون أكثر، وهذا ليس على إطلاقه، أن كل من كان من أهل الحديث ليس بمتعصب وكل من كان من أهل الفقه فهو متعصب، هذا ليس بصحيح، ولا يقول هذه من يفقه العلم ويعرف مدارك أهله. لأن أصلا التقليد يجري، لأنه مثلا أخذ قول العالم الفلاني في أن الحديث صحيح، أحد العلماء قال هذا الحديث صحيح وبناء عليه نأخذ منه كذا وكذا، طيب هل هو شارك العالم هذا الذي أخذ قوله، هل شاركه في صحة الحديث؟ هل شاركه في البحث وصار صحة الحديث عنده عن دليل لا عن تقليد له؟ سؤال. الثاني، هل إذا نظر في الرجال نظرا متجردا فيشارك هذا العالم؟ لا، الخلاف في درجات الحديث وهل الحديث هذا صحيح أو حسن أو ضعيف بين أهل العلم بالحديث أكثر من خلاف الفقهاء، لأنها مبنية على الحكم على الرجال، ومعلوم أن الرجال من الرواة المتفق عليهم قليل، قليل جدا، وأكثر الرواة مختلف فيهم، إما من جهة الثقة والضعف، هل هو ثقة أم هو ليس بثقة، وإما من جهة صحة حديثه مطلقا أو في بعض الأحيان كحال المختلطين، وإما من جهة صحة حديثه في بلد وعدم صحته في بلد آخر كحال عدد مثل معمر وغيره. معمر من الرواة الصحيح، لكن حديثه في البصرة إذا علمنا أن الحديث هذا في البصرة فإنه ضعيف، وإن كان من رواة الصحيحين، وهو من الأساس في العلم. وهل هذا الحديث معلل؟ ومعلوم أن العلل والتعليل يدخلها الاجتهاد في كثير من الأحيان. هل يرجح قول يحيى القطان في هذا الرجل على قول أحمد؟ هل يرجح قول بلدي الرجل، يعني إذا كان الرجل كوفيا نرجح قول العالم من أهل الكوفة في ثقته، أم نرجح قول البغدادي في توثيقه؟ هذه مسائل كلها تبين لك أن الكلام في صحة الإسناد أيضا فيه خلاف وميدان للاجتهاد والأخذ والنظر. هل يؤثر العمل في صحة الحديث أم لا يؤثر؟ هل تؤثر رواية الصحابي في تقوية المرفوع أم لا؟ وهذه مسائل كثيرة تحتاج إلى نظر. ولهذا نقول إن التقليد يكون من أهل الحديث في صحة الأحاديث وفي قبولها، كما يكون في أهل الفقه في قبول الفتوى ونحو ذلك. فالتقليد موجود، لن يسلم أحد من التقليد، لكن هو درجات، والتعصب هو المذموم. كيف نفسر قبول